تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله والتعليقات عليه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الشارح حفظه الله: قول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبه هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. قال: لا عذر لأحد، لماذا؟ لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله هو الذي فرط وقصر. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. قال: فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ركب ضلالة يحسبها هدى، فهذا فيه بيان أن الظن ظن أنه على هدى، والظن لا يغني من الحق شيئا. والله جل وعلا يقول عن أولياء الشيطان: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم هذا لا يشفع لهم، لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم وهم يظنون أنهم مهتدون. فمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل. فالله تبارك وتعالى قال في حق الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغته الدعوة واتضح له السبيل وعاند وأصر وركب رأسه فهو هالك خاسر. قال: فمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظن وحسبانه وعلى ما يقوله له غير أنه حق، فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا عقوبة له، لأنه هو الذي أعرض عن ذكر الرحمن بعد إذ جاءه وتبين له، فهو له قرين ملازم لا يفارقه. وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل، سبيل الهدى والحق الذي جاءهم، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أتباع الشياطين أنهم مهتدون، فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه. لماذا؟ لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. أما فالعبرة إذن ببلوغ الدعوة، فالعبرة إذن ببلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة فهو معذور. غير المعذور من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة فهو معذور. وكذا معذور من يعيش في بيئة غلب عليها الجهل وساد فيها غير الربانيين، فهو أيضا معذور حتى يتبين له الهدى، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فلا بد من بلوغ الدعوة وقيام الحجة وبيان الهدى، فمن أصر وعاند واستكبر فقد هلك وخاب وخسر. وأما من لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة فهو معذور. قال الشيخ رحمه الله بعد بيان أن من بلغته الدعوة من طريق صحيح وقام على الحجة فهو غير معذور، قال: إنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فليس الأمر على الحسبان والظن، فيأخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظن ضلالة، فظن هذا لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله تعالى في القرآن، وبينهما الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس كما حصل للأمم السابقة لما طال عليها الأمد والتبس من الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ كما قلنا بعدما تبين له الهدى ليس له عذر. وقوله فقد بينت الأمور، قول عمر لماذا لا يعذر؟ قال: فقد بينت الأمور. يقول الشارح: نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثل من الجهال أو المتعلمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله. فلا بد أن يؤخذ العلم عن أهله المتحققين به، والعالم المتحقق بالعلم هو الذي أخذ العلم عن أهله وتخلق بأخلاقهم وتأدى بآدابهم وعمل بعلمه في نفسه ثم علمه، وذلك هو العالم الرباني. من تعلم وعمل وعلم فذلك العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. فليس لأحد أن يأخذ العلم عن الجهال أو المتعلمين أو من الكتب، إنما يأخذ عن أهله المتحققين به. فالعلم يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، أما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. وقول وثبتت الحجة وانقطع العذر، فما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله تعالى من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال على أمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. فمتى ظهر الحق وبان وكان له رجال يدعون إليه، فينبغي على كل إنسان يتعلم ويأخذ عنهم العلم. ومتى خفي الحق وقل أهله المتحققون به وظهر غير أهله فالناس معذورون حتى يتعلموا. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. لماذا يجب اتباع أهل السنة والجماعة؟ ذلك أي بسبب أن المراد قال أن السنة والجماعة أحكم أمر الدين كله. وقد سبق بيان أن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، فهم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة، من هم أهل السنة؟ المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقته، كما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فأهل السنة هم المتمسكون بالسنة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا كما أمرهم الله تعالى: واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذلك أن السنة والجماعة أحكم الإحكام معنى الإتقان، الإحكام معنى الإتقان، أتقن. فالإحكام معنى الإتقان، والمعنى أتقن أمر الدين كله. فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي. فلا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب. وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي يا رسول الله؟ قال مجيبا: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسنة، فمن لزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة سموا بالفرقة الناجية لأنه لا نجاة إلا في اتباع السنة. قوله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيره. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم مش الكثرة، السواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح حفظه الله: الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله، لا يكون الدين إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى، لا يكون الدين إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى. فقد أنكر الله تعالى على الذين اتبعوا من شرع لهم دينا غير دين الله، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهذا سؤال استنكاري، فيه تحذير من هذا الذي فعلوه. فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا وشريعة الأنبياء خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولو العزم من الرسل وهذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل. وهذا الدين الذي شرعه الله تعالى لكل الأنبياء مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل والابتعاد عما حرمه، هذا هو الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدين هو ما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، أي ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله الذي استحسنه الناس ورأوه، هذا دين الناس الذي أحدثوه. أما دين الله الذي شرعه فهو ما أوحاه إلى رسله كما قال في الآية، أما ما رآه الرجال بآرائهم فليس هو دين الله، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرع غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه والله منه بريء. قال: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزلها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مبني على العلم، العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، هذا هو الدين. فلا تتبع أهواء الناس وآراءهم وما استحسنوه وما تتابع عليه، وليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك بالدين القائم على قال الله قال رسوله، ولا تتبع آراء رجال وأهواءهم واستحساناتهم، فمما ليس له أصل في الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله الصالح مفيدا فعليه بأمرين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنهي عن الشرك أمر بالإخلاص، والعمل الصالح هو العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين: الإخلاص لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخليص السنة من البدع والمحدثات. قال: فلا تتبع شيئا بهواك، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، فهذا هو سبيل النجاة. فإذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. وقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع له فيكون الهدى، وإلا فيكون الهوى والضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال له أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأنت أيها الإنسان بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح القائم على قال الله وقال رسوله، وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. ومن اتبع الهوى: لا تتبع الهوى فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. فمن اتبع هوى فإنه يمرق يخرج من الدين ولو على المدى البعيد، لأن نتيجة الإصرار على البدعة والمضي فيها والتوغل فيها يوضي في النهاية بخروج من الدين والعياذ بالله. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر هو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. فالهوى من أعدى أعداء الإنسان، كما قال بعضهم: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما ومذموم أهله. فلا تتبع الهوى فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. فلا حجة لمن خالف واتبع هواه لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم، تأكيد على ما سبق في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. ولذلك قلنا أن من تبين الهدى ليس معذورا، ومن لم يتبين الهدى فهو معذور. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهو ليس جاهلا، بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، وهذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نهاية اتباع الهوى الضلال عن سبيل الهدى. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الشارح حفظه الله ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. والله تبارك وتعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنجاة في مخالفة الهوى واتباع الهدى، النجاة في مخالفة هوى النفس واتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشارح حفظه الله: صححه النووي في الأربعين، وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لكن قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية، قال ابن رجب رحمه الله: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. فالحديث لا يصح، وإن قال الإمام النووي أنه صحيح. يقول حافظ ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، وذكرها في جامع العلوم والحكم صفحة 338. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه الأمة، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. فما ترك عليه الصلاة والسلام مما تحتاج البشرية شيء مما يقربه إلى الله ويبعده عن الكفر والضلال إلا بينه. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل بالدين وأتم بالنعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة. أصحاب رسول الله هم الجماعة، يعني أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت، وهم يريدون أن يهلكوا الأمة، فجاءوا بهذه الحيلة وهي فصل الآخرين عن الأولين. فالدين كما سبق بيانه توقيفي، الدين اتباع، لا ابتداع ولا اختراع. الابتداع والاختراع في أمور الدنيا، منافع الدنيوية هذه اقتنع فيها وابتدع كما شئت. أما في الدين فكما قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لأن الله تبارك وتعالى ما توفى رسوله حتى أنزل قول: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأول الأمة صلح بالكتاب والسنة، وآخر الأمة لا يصلح أيضا إلا بالكتاب والسنة. وقالوا هم الجماعة وهم السواد الأعظم، السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به. وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة، فمعنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا أقل الناس، حتى لو كان رجلا واحدا. فلا تنظر الكثرة، لا تغتر بكثرة السالكين لأهل الباطل أو لطرق الباطل، ولا تستوحش من قلة السالكين لطريق الحق. فإن الله تبارك وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلا تغرنك الكثرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي النبي وليس معه أحد. يأتي النبي يوم القيامة، مش الداعية والعالم، يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فلا تغتر بكثرة الهالكين، لا تتبع إلا من كان على الحق، فمن كان على الحق فهم الجماعة وإن كانوا أقل الناس. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح حفظه الله في بيان الكفر، قال: يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الأصغر بحسب مخالفة. فقالوا قد كفر ليس معناهنا كفر الكفر المخرج من الملة مطلقة، ولكن قد يكون الكفر المخرج من الملة وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السنة كفر، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة، فلا بد من التفصيل، فلا بد من التفصيل. فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية، فيؤول أمر إلى الكفر إذا استمر المخالفة، فيؤول أمر إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.